المسألة الأولى في معنى التأويل. التأويل هو ما تهول إليه الأشياء، آل الأمر إلى كذا يعني صار إلى كذا. والتأويل هو إيال الأشياء إلى نحو ما، هذا في اللغة. تأويل الرؤية ما تؤول إليه الرؤية، تأويل الطاعة ما تؤول إليه الطاعة، ذلك خير وأحسن تأويلا يعني وأحسن عاقبة أحسن مآلا. فإذا كلمة تأويل هذه اسم مصدر آل الشيء يقول إيالا وتأويلا، فإياله نهايته تسمى تأويل، تسمى تأويله. المسألة الثانية، التأويل في استعمال أهل العلم أو فيما جاء في الكتاب والسنة وفيما جرى عليه كلام العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التأويل بمعنى التفسير، الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرت لك في المسألة الأولى. الأول التأويل بمعنى التفسير، تأويل كذا يعني تفسيره، يعني تفسيره. هذا تأويل رؤياي يعني هذا تفسير رؤياي. وعلى هذا قول العلماء في تفسير القرآن قول أهل التأويل، مثل ما يستعمل الحافظ أو الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه، قل قال أهل التأويل يعني أهل التفسير تفسير القرآن. الثاني التأويل، تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. تأويل الخبر ما تقول إليه حقيقة الخبر، يعني أنه إذا ذكر شيء لك فأخبرت به فتأويله حينما تراه، كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل ما ذكر الله في سورة الأعراف من خبر اليوم القيامة والجنة والنار. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين، إلى آخر الآية. قوله هل ينظرون إلا تأويله يعني ما يقول إليه حقيقة الخبر وهو ما سيراه الناس. فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه. فتأويل الجنة هو حقيقة الجنة، تأويل النار حقيقة النار. فهذه الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها من الغيبيات تأويلها هي حقائقها في الأمور الغيبية. ولهذا قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، على من وقف عند لفظ الجلالة في أن أحدا لا يعلم التأويل إلا الله، يعني تأويل المتشابه. يعنى بهذا التأويل ما تؤول إليه حقائق هذه الأشياء، يعني ما هي عليه، وهذا لا يعلمها إلا الله. لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله، لا يعلم حقيقة الجنة إلا الله، لا يعلم حقيقة النار إلا الله، لا يعلم حقيقة يوم القيامة إلا الله، لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله، لا يعلم حقيقة الصراط وأحوال البرزخ إلا الله جل وعلا. فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله، لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية. أخبرنا في الأمور الغيبية بأشياء لها معنى فنعتقدها، وأما حقيقة ما هي عليه بكمالها من جهة المعنى والكيفية هذه لا يعلمها إلا الرب جل وعلا. لهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، يعني أنك تعرف أصل المعنى، أما الحقائق فالمسألة ليست في مقدور الناس أن يفهموا حقيقة ما في الجنة. حقائق الأخبار إذن حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله، فيكون الوقف عند الآية وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى. أما الأمر والنهي فالله جل وعلا أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فتأويل الأمر امتثاله وتأويل النهي الانتهاء عنه، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن امتثالا لأمر الله جل وعلا وأحسن عاقبة. فإذا كل من أمر بأمر فتأويل الأمر يعني ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن تمتثله، فمن لم يمتثل فلم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك. تأويل النهي هو ما تؤول إليه حقيقة النهي وهو امتثاله، ويزيد على الامتثال وهو امتثال النهي يعني أن يجتنب النهي ما نهي عنه، ثم يزيد على الأمرين في الامتثال عاقبة أو جزاء الامتثال في الأوامر وجزاء الانتهاء عما نهي عنه في النواهي. فإذا التأويل في الأمر والنهي يشمل شيئين، يشمل أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، ويشمل ما سيراه في العاقبة من جزاء الأمر وما امتثله ومجازاة العبد على انتهائه عما نهي عنه. الثالث التأويل بمعنى حادث لم يأتي في القرآن وفي السنة، أما الأولان فقد جاء، لكنه صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به أهل العلم، وهو أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة، أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة، ويعبر عنه الأصوليون بقولهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهذا للأصوليين فيه تفصيلات حيث أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن هذا المعنى من التأويل صحيح، يعني أنه في النصوص ربما صرف اللفظ إلى غيره، صرف الدلالة الدليل إلى آخر لدليل آخر إلى لقرينة. المسألة الثالثة، هذا التأويل الأخير هو الذي به تسلط الرؤية وأولوها بالتأويلات، فنصوص الرؤية حرفوها وسموا تحريفهم تأويلا، ونصوص إثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمة والرضا من الصفات الذاتية والصفات الفعلية جميعا أو حرفوها وسموا تحريفهم لها تأويلا. وهذا هو الذي أراده الطحاوي بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، لأن تأويلهم له كان باطلا، وحقيقة التأويل أن يترك التأويل، يعني التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل، وهذا يحتاج إلى تطبيق. فالتعريف عرف الأصوليون كما ذكرت لك التأويل بأنه صرف اللفظ، يعني الذي جاء بالدليل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. هنا القرينة لا بد أن تدل على أن الظاهر غير مراد حتى يمكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره، لأن الظاهر هو الأصل، فإذا أردنا أن نؤول الظاهر فلا بد من قرينة، هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد، فأتوا بهذه القرينة وسلطوها على نصوص الصفات، فقالوا هنا الأمور الغيبية هذه، مثلا خذ الرؤية، الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم، يقتضي التحيز، يقتضي التشبيه، رؤية الرب جل وعلا، يعني أنه يكون متحيزا حتى يمكن أن الناس يروا، لابد أن يكون في جهة حتى يمكن أن الناس يروا، لابد أن يكون في مقابلة العينين حتى أن العينين ترى، وهكذا. فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم، وهي أن الله جل وعلا لا يشبه المخلوق ولا يماثل المخلوق، قالوا إذن الرؤية تؤول، لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا، لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه. وهذا ينطبق على جميع الصفات، فيمكن أن تطبق هذه القاعدة على كل ما أول من النصوص في الصفات والأمور الغيبية، سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. ونناقش هؤلاء، وأنا أريد منكم أن تتابعوا معي، لأن كل كلمة مهمة لبناء ما بعدها عليها. هؤلاء جاءوا بشيء سموه قرينة فحكموه على النص، فسموا هذا الذي فعلوه تأويلا، ونحن بقاعدة الأصوليين، بتعريف الأصوليين، نناقشهم: هل طبقتم التأويل حقا، أم أنكم عملتم شيئا سميتموه تأويلا؟ القاعدة ما عليها غبار، قاعدة صحيحة. فنقول هنا: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، أن يصرف عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره، لابد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه لابد أن يكون معلوما، معلوم المعنى، حتى نصرفه إلى غيره ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد لأنه لا يصلح، حتى يمكن أن نصرفه. وهذا في التقعيد واضح. صفات الرب جل وعلا في ظاهرها المتبادر منها ظاهر معنى وأصل المعنى أيضا، وليس ظاهرا في الكيفية وليس ظاهرا في كل المعنى. إذن فعندنا في النص ثلاثة أشياء: عندنا أصل المعنى الذي نفهم به، نفهمه من اللغة، وعندنا تمام المعنى، كمال المعنى، كمال الصفة، كمال معنى الصفة، وعندنا ثالثا الكيفية. فإذا ظاهر النص، ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى، يعني على إثبات الصفة من حيث الوجود. صفة الرحمة، الرحمن الرحيم، هذا فيه إثبات صفة الرحمة، لكن ما هو كمال معنى الرحمة ليس واضحا في النص. إذ النصوص فيها أصل إثبات الصفة، فإذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، هم صرفوا، لم يصرفوا الظاهرة، وإنما صرفوا شيئا توهموه زيادة على الظاهر. فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام له، فهم توهموا للظاهر شيء زائد على دلالة النص، توهموا تمام معنى وتوهموا كيفية. فإذا لم يقتصروا على الأمر الأول، وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور الغيبية للأصل المعنى، وإنما توهموا كيفية، فقالوا صفات الله جل وعلا كيف أن الإنسان بيرى بعينيه، معناه أن الله جل وعلا بيكون متحيز وسوف يكون في جهة وسوف يكون إلى آخره من الأمور الباطلة. ونقول هذه زائدة على النص، فإذا التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام ولم يسلط على النص. فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاث هذه جميعا، في أنها في المعنى، أصل المعنى، وفي تمامه، وفي الكيفية، ثم سلطتم التأويل عليه. فسلطتم إذن التأويل ليس على اللفظ، وإنما على ما توهمتموه من اللفظ. فإذا قاعدة التأويل في الحقيقة لم تطبقوها، وإنما طبقتم ما في أذهانكم. لهذا نقول إثبات الصفة إثبات وجود بمعنى، وليس إثبات تمام المعنى أو الكيفية. فالقرينة التي بها تسلطوا على النص هي قرينة المماثلة أو المشابهة. كل ما هذا يقول هذا يقتضي التمثيل، يقتضي التشبيه، يقتضي التجسيم، فلذلك يؤول. فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصا، القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها يماثل صفات المخلوقين، يشابه صفات المخلوقين، فلذلك يجب أن ننفي هذا الظاهر. وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص، ظاهر النص ليس فيه الكيفية، ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى، وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله جل وعلا بالصفة. فنؤمن بأن الله جل وعلا ذو وجه جل وعلا، وأنه سبحانه متصف بصفة السمع. لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصفات الملسى، كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنى السمع لا نستطيع ندخل فيه، وإنما نقول الله جل وعلا موصوف بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها، كمال هذه الصفة الكمال المطلق. لكن هل نستطيع أن نخوض في تفصيلاته هذا الكمال إلى أي حد؟ لا نستطيع. كذلك صفة الوجه، صفة اليدين، إلى غير ذلك من الصفات. فإذا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية. فإذا الذين سلطوا القرينة سلطوها بشيء متوهم، فلهذا لا يصح أن يقال إنهم طبقوا قاعدة التأويل، بل هم حرفوا، لأنهم جعلوا للنص دلالة بأوهامهم خلاف دلالة النص، ثم بعد ذلك سلطوا عليها التأويل. لهذا قال طائفة من أهل العلم: كل مؤول ممثل، كل مؤول مشبه، لأنه لا يمكن أن يؤول إلا وقد قام في قلبه من دلالة النص التشبيه أو التمثيل. هذا واحد. الأمر الثاني، نقول لهم إذا لم تسلموا بذلك وقلتم إن تأويلنا كان لأصل المعنى وليس لما قام في أوهامنا وفي أذهاننا، فنقول يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة السمع، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة البصر، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة الكلام. فما الفرق بين صفة الكلام لله جل وعلا وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين هذه الصفات وبين صفة اليدين؟ فإذا السمع للمخلوق سمع، فالمشابهة حاصلة بحسب أفهامه. فالنص الذي به أثبتتم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي به أثبتت سائر الصفات، فلما لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتعرضتم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنى فأولتم، فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل. إذن فالحاصل من هذا أن كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مؤول، بل هو محرف، لأن التأويل لا ينطبق على قاعدته، لا ينطبق على هذه الحال. فالنصوص الغيبية بابها باب واحد، تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا يصلح على هذه المسائل، المسائل الغيبية لما ذكرته لك. المسألة الأولى في معنى التأويل، التأويل هو ما تهول إليه الأشياء، آل الأمر إلى كذا يعني صار إلى كذا، والتأويل هو إيال الأشياء إلى نحو ما، هذا في اللغة. تأويل الرؤية ما تؤول إليه الرؤية، تأويل الطاعة ما تؤول إليه الطاعة، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن عاقبة، أحسن مآلا. فإذا كلمة تأويل هذه اسم مصدر، آل الشيء يقول إيالا وتأويلا، فإياله نهايته تسمى تأويل، تسمى تأويله. المسألة الثانية، التأويل في استعمال أهل العلم أو في ما جاء في الكتاب والسنة وفيما جرى عليه كلام العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التأويل بمعنى التفسير، الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرت لك في المسألة الأولى. الأول التأويل بمعنى التفسير، تأويل كذا يعني تفسيره، يعني تفسيره. هذا تأويل رؤياي يعني هذا تفسير رؤياي. وعلى هذا قول العلماء في تفسير القرآن قول أهل التأويل، مثل ما يستعمل الحافظ أو الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه، قل قال أهل التأويل يعني أهل التفسير تفسير القرآن. الثاني التأويل تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. تأويل الخبر ما تؤول إليه حقيقة الخبر، يعني أنه إذا ذكر شيء لك فأخبرت به فتأويله حينما تراه، كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل ما ذكر الله في سورة الأعراف من خبر اليوم القيامة والجنة والنار. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين إلى آخر الآية. قوله هل ينظرون إلا تأويله يعني ما يقول إليه حقيقة الخبر وهو ما سيراه الناس. فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه. فتأويل الجنة هو حقيقة الجنة، تأويل النار حقيقة النار. فهذه الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها من الغيبيات تأويلها هي حقائقها في الأمور الغيبية. ولهذا قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، على من وقف عند لفظ الجلالة في أن أحدا لا يعلم التأويل إلا الله، يعني تأويل المتشابه. يعنى بهذا التأويل ما تؤول إليه حقائق هذه الأشياء، يعني ما هي عليه، وهذا لا يعلمها إلا الله. لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله، لا يعلم حقيقة الجنة إلا الله، لا يعلم حقيقة النار إلا الله، لا يعلم حقيقة يوم القيامة إلا الله، لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله، لا يعلم حقيقة الصراط وأحوال البرزخ إلا الله جل وعلا. فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله، لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية. أخبرنا في الأمور الغيبية بأشياء لها معنى فنعتقدها، وأما حقيقة ما هي عليه بكمالها من جهة المعنى والكيفية هذه لا يعلمها إلا الرب جل وعلا. لهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، يعني أنك تعرف أصل المعنى، أما الحقائق فالمسألة ليست في مقدور الناس أن يفهموا حقيقة ما في الجنة. حقائق الأخبار إذن حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله، فيكون الوقف عند الآية وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى. أما الأمر والنهي فالله جل وعلا أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فتأويل الأمر امتثاله وتأويل النهي الانتهاء عنه، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن امتثالا لأمر الله جل وعلا وأحسن عاقبة. فإذا كل من أمر بأمر فتأويل الأمر يعني ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن تمتثله، فمن لم يمتثل فلم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك. تأويل النهي هو ما تؤول إليه حقيقة النهي وهو امتثاله، ويزيد على الامتثال وهو امتثال النهي، يعني أن يجتنب النهي ما نهي عنه، ثم يزيد على الأمرين في الامتثال عاقبة أو جزاء الامتثال في الأوامر وجزاء الانتهاء عما نهي عنه في النواهي. فإذا التأويل في الأمر والنهي يشمل شيئين، يشمل أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، ويشمل ما سيراه في العاقبة من جزاء الأمر وما امتثله ومجازاة العبد على انتهائه عما نهي عنه. الثالث، التأويل بمعنى حادث لم يأتي في القرآن وفي السنة، أما الأولان فقد جاء، لكنه صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به أهل العلم، وهو أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة، أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة، ويعبر عنه الأصوليون بقولهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهذا للأصوليين فيه تفصيلات، حيث أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن هذا المعنى من التأويل صحيح، يعني أنه في النصوص ربما صرف اللفظ إلى غيره، صرف الدلالة الدليل إلى آخر لدليل آخر إلى لقرينة. المسألة الثالثة، هذا التأويل الأخير هو الذي به تسلط وأولوها بالتأويلات، فنصوص الرؤية حرفوها وسموا تحريفهم تأويلا، ونصوص إثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمة والرضا من الصفات الذاتية والصفات الفعلية جميعا أو حرفوها وسموا تحريفهم لها تأويلا. وهذا هو الذي أراده الطحاوي بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، لأن تأويلهم له كان باطلا، وحقيقة التأويل أن يترك التأويل، يعني التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل، وهذا يحتاج إلى تطبيق. فالتعريف عرف الأصوليون كما ذكرت لك التأويل بأنه صرف اللفظ، يعني الذي جاء في الدليل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. هنا القرينة لا بد أن تدل على أن الظاهر غير مراد حتى يمكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره، لأن الظاهر هو الأصل، فإذا أردنا أن نؤول الظاهر فلا بد من قرينة. هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد، فأتوا بهذه القرينة وسلطوها على نصوص الصفات، فقالوا هنا الأمور الغيبية هذه، مثلا خذ الرؤية، الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم، يقتضي التحيز، يقتضي التشبيه، رؤية الرب جل وعلا، يعني أنه يكون متحيزا حتى يمكن أن الناس يروه، لا بد أن يكون في جهة حتى يمكن أن الناس يروه، لا بد أن يكون في مقابلة العينين حتى أن العينين ترى، وهكذا. فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم، وهي أن الله جل وعلا لا يشبه المخلوق ولا يماثل المخلوق، قالوا إذن الرؤية تؤول لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا، لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه، وهذا ينطبق على جميع الصفات، فيمكن أن تطبق هذه القاعدة على كل ما أول من النصوص في الصفات والأمور الغيبية، سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. ونناقش هؤلاء، وأنا أريد منكم أن تتابعوا معي، لأن كل كلمة مهمة لبناء ما بعدها لبناء ما بعدها على عليها. هؤلاء جاءوا بشيء سموه قرينة فحكموه على النص، فسموا هذا الذي فعلوه تأويلا. ونحن بقاعدة الأصوليين، بتعريف الأصوليين، نناقشهم هل طبقتم التأويل حقا أم أنكم عملتم شيئا سميتموه تأويلا. القاعدة ما عليها غبار، قاعدة صحيحة. فنقول هنا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، أن يصرف عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره، لا بد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه لا بد أن يكون معلوما، معلوم المعنى، حتى نصرفه إلى غيره ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد لأنه لا يصلح حتى يمكن أن نصرفه. وهذا في التقعيد واضح. صفات الرب جل وعلا في ظاهرها المتبادر منها ظاهر معنى وأصل المعنى أيضا، وليس ظاهرا في الكيفية وليس ظاهرا في كل المعنى. إذن فعندنا في النص ثلاثة أشياء: عندنا أصل المعنى الذي نفهم به، نفهمه من اللغة، وعندنا تمام المعنى، كمال المعنى، كمال الصفة، كمال معنى الصفة، وعندنا ثالثا الكيفية. فإذا ظاهر النص، ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى، يعني على إثبات الصفة من حيث الوجود. صفة الرحمة، الرحمن الرحيم، هذا فيه إثبات صفة الرحمة، لكن ما هو كمال معنى الرحمة ليس واضحا في النص، إذ النصوص فيها أصل إثبات الصفة. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، هم صرفوا، لم يصرفوا الظاهرة، وإنما صرفوا شيئا توهموه زيادة على الظاهر. فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام، فهم توهموا للظاهر شيء زائد على دلالة النص، توهموا تمام معنى وتوهموا كيفية. فإذا لم يقتصروا على الأمر الأول وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور الغيبية للأصل المعنى، وإنما توهموا كيفية، فقالوا صفات الله جل وعلا كيف أن الإنسان بيرى بعينيه، معناه أن الله جل وعلا بيكون متحيز وسوف يكون في جهة وسوف يكون إلى آخره من الأمور الباطلة. ونقول هذه زائدة على النص. فإذا التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام ولم يسلط على النص. فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاث هذه جميعا، في أنها في المعنى، أصل المعنى، وفي تمامه، وفي الكيفية، ثم سلطتم التأويل عليه. فسلطتم إذن التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما توهمتموه من اللفظ. فإذا قاعدة التأويل في الحقيقة لم تطبقوها، وإنما طبقتم ما في أذهانكم. لهذا نقول إثبات الصفة إثبات وجود بمعنى وليس إثبات تمام المعنى أو الكيفية. فالقرينة التي بها تسلطوا على النص هي قرينة المماثلة أو المشابه. كل ما هذا يقول هذا يقتضي التمثيل، يقتضي التشبيه، يقتضي التجسيم، فلذلك يؤول. فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصا، القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها يماثل صفات المخلوقين، يشابه صفات المخلوقين، فلذلك يجب أن ننفي هذا الظاهر. وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص. ظاهر النص ليس فيه الكيفية، ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى، وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله جل وعلا بالصفة. فنؤمن بأن الله جل وعلا ذو وجه جل وعلا، وأنه سبحانه متصف بصفة السمع. لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصفات الملسى، كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنى السمع لا نستطيع ندخل فيه، وإنما نقول الله جل وعلا موصوف بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها، كمال هذه الصفة الكمال المطلق، لكن هل نستطيع أن نخوض في تفصيلاته هذا الكمال إلى أي حد؟ لا نستطيع. كذلك صفة الوجه، صفة اليدين، إلى غير ذلك من الصفات. فإذا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية. فإذا الذين سلطوا القرينة سلطوها بشيء متوهم، فلهذا لا يصح أن يقال إنهم طبقوا قاعدة التأويل، بل هم حرفوا، لأنهم جعلوا للنص دلالة بأوهامهم خلاف دلالة النص، ثم بعد ذلك سلطوا عليها تأويل. لهذا قال طائفة من أهل العلم: كل مؤول ممثل، كل مؤول مشبه، لأنه لا يمكن أن يؤول إلا وقد قام في قلبه من دلالة النص التشبيه أو التمثيل. هذا واحد. الأمر الثاني، نقول لهم إذا لم تسلموا بذلك وقلتم إن تأويلنا كان لأصل المعنى وليس لما قام في أوهامنا وفي أذهاننا، فنقول يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة السمع، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة البصر، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة الكلام. فما الفرق بين صفة الكلام لله جل وعلا وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين هذه الصفات وبين صفة اليدين؟ فإذا السمع للمخلوق سمع، فالمشابهة حاصلة بحسب أفهامه، فالنص الذي به أثبتتم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي به أثبتت سائر الصفات، فلما لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتعرضتم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنى فأولتم، فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل. إذن فالحاصل من هذا أن كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مؤول، بل هو محرف، لأن التأويل لا ينطبق على قاعدته، لا ينطبق على هذه الحال. فالنصوص الغيبية بابها باب واحد، تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا يصلح على هذه المسائل، المسائل الغيبية لما ذكرته لك.